بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في هذه المجالس المباركة، مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس الإيمان. ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. لازال الحديث موصولا حول سلسلة قصص الأنبياء، وهذا اللقاء الخامس في قصة نوح عليه السلام. الله عز وجل أمر نوح عليه السلام بأن يصنع السفينة، فصنع نوح عليه السلام السفينة، وأمر أهل الإيمان بأن يركبوا في هذه السفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه في رواية حفص عن عاصم تقرأ بهذه الطريقة: بسم الله مجريها ومرساها. وفي القراءات الأخرى وهي صحيحة تقرأ: بسم الله مجراها ومرساها. فإذا كان الإنسان يقرأ على رواية حفص فإنه يقرأها بسم الله مجريها ومرساها. وهنا نوح عليه السلام قلبه معلق بالله عز وجل ومستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الباء هنا في البسملة هي للاستعانة. بسم الله مجريها ومرساها، أي هذه السفينة تجري بأمر الله وتسير بأمر الله وترسو وتقف بأمر الله عز وجل. وهكذا المؤمن دائما يكون قلبه معلقا بالله عز وجل. لذلك تجد في كثير من النصوص أن الإنسان يستحب له أن يقول بسم الله، أو في كثير من الأدعية لما تدخل المسجد تقول بسم الله، لما تدخل المنزل تقول بسم الله، قبل أن تدخل الخلاء تقول بسم الله، قبل أن تأكل تقول بسم الله، في كثير من الأدعية. وينبغي على الإنسان إذا قال بسم الله فإنه يستحضر أنه يستعين بالله عز وجل في الأمر الذي يقدم عليه. وصف الله عز وجل العذاب الذي نزل على قوم نوح في آيات عظيمة. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أمر الله عز وجل هذه السماوات العظيمة أن تفتح أبوابها وينزل من السماء مطر شديد منهمر. وفجرنا الأرض عيونا، هذه الأرض تشققت وخرجت منها المياه الكثيرة وأصبحت عيونا تمشي في هذه الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى ماء السماء أي الأمطار بماء الأرض أي العيون على أمر قد قدر، أي قدره الله عز وجل. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملنا نوح عليه السلام على سفينة ذات ألواح ومسامير. طيب هذه السفينة كيف كانت تمشي في هذه المياه العظيمة؟ السماء فتحت أبوابها والأرض تشققت والأمواج كما في الآية الأخرى وهي تجري بهم في موج كالجبال. كيف هذه السفينة كانت تمشي في هذه الأمواج؟ الإجابة في قول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه السفينة تجري بعناية وحفظ من الله عز وجل، لذلك هي تمشي في هذه الأمواج التي مثل الجبال، لكنها ما دامت أنها تجري بأمر الله وحفظ الله وعناية الله ورعاية الله فإنها لن تتأثر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لنوح عليه السلام، الذين أو الذي كفر به قومه وآذوه وشتموه، جزاء لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام الذي كفر به قومه. وتأمل في قول الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنت لما تطلع وتشاهد ارتفاع الجبال، تخيل هذه الجبال مكانها أمواج، وهذه الأمواج التي سلطها الله عز وجل على قوم نوح. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 2013 رصدت أعلى ارتفاع للأمواج في المحيط الأطلنطي، بلغ ارتفاع هذه الأمواج 19 متر. 19 متر يعني بناية بثلاث طوابق، هذا في هذه الدنيا بلغت ارتفاع هذه الأمواج 19 متر. الأمواج التي أرسلها الله عز وجل على قوم نوح كانت أضعاف أضعاف هذه الأمواج التي سجلت بأعلى ارتفاع. ونحن نؤمن بهذا الأمر ونصدقه يقينا، لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما عندنا أدنى شك في صدق هذا الأمر، لأنه من عند الله عز وجل. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح عليه السلام يدعو ابنه للنجاة، ويدعو ابنه حتى يركب السفينة مع أهل الإيمان، مع أن ابنه كافر، لكن قال العلماء هذه الشفقة جعلها الله عز وجل في قلب الأب اتجاه الابن، وفي قلب الأم اتجاه الابن. لذلك تجدون في الوصية بالوالدين كثيرة جدا في نصوص الكتاب والسنة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن ما تجدون في كتاب الله عز وجل وصية الآباء بالأبناء، ولا وصية الأمهات بالأبناء، قال أهل العلم: لأن ذلك مغروس في نفوسهم وفي قلوبهم. فدائما تجد الأب والأم لهم شفقة موجودة في قلوبهم تجاه هؤلاء الأبناء. ونادى نوح ابنه فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان جواب هذا الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: سأذهب وأبحث عن جبل شاهق ومرتفع وأصعد هذا الجبل حتى لا يدركني هذا الماء. يريد أن يستخدم حيلة ويظن أن هذا الأمر سينفع، ولا يعلم أن أمر الله عز وجل إذا جاء فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى. وهذا حال الإنسان الذي قد يمشي في هذه الدنيا على الحبال ويظن أنه بهذا المشي يستطيع أن يمشي على الصراط يوم القيامة. القضية قضية توفيق، وليست قضية أنك تتدرب على أمر وتستطيع أن تفعله فيما بعد. لذلك اليوم الفاجر والمنافق لما تسأله من ربك وما دينك ومن نبيك سيجيب، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وإن كان لا يؤمن بذلك لكنه قد يجيب بلسانه، لكن لما يسأل في القبر من ربك يقول ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، من نبيك ها ها لا أدري. فإذن القضية قضية توفيق. لذلك نوح عليه السلام ماذا قال لابنه عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لن يعصمك من هذا العذاب إلا رحمة الله عز وجل، وتتخذ أسباب النجاة ومنها أنك تركب في هذه السفينة مع أهل الإيمان وستنجو بإذن الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هلك ابن نوح مع بقية الكافرين. وتأمل هنا، ابن نوح عليه السلام استخدم عقله، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عليه السلام استخدم معه الوحي، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا كل إنسان يستخدم عقله حتى يرد الكتاب والسنة مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. استخدم هذا العقل حتى تفهم الكتاب والسنة، استخدم هذا العقل حتى تنقاد للكتاب والسنة، تنقاد لأوامر الله عز وجل، تنتهي عن نواهي الله عز وجل، لا أنك تستخدم هذا العقل فتعارض الكتاب والسنة. وهذا ما فعله نوح ابن نوح عليه السلام، وكان هذا مصيره. وسبحان الله، تأمل هذا النقاش لحظات يسيرة. ونادى نوح ابنه فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. لحظات يسيرة وجاء أمر الله عز وجل وهلك ابن نوح مع الهالكين. ذكروا في الأخبار أن نوح عليه السلام كان عنده 4 أبناء. الابن الأول اسمه حام، وهذا من ذريته أهل السودان والبربر والسود عموما. والثاني اسمه سام، وهذا من ذريته الروم والفرس والعرب. والثالث اسمه يافث، وهذا من ذريته الصقالبة والترك ويأجوج ومأجوج. ورابع اسمه يام، وأهل الكتاب يسمونه كنعان. هذا الذي هلك مع الكافرين، وبقية أبناء نوح عليه السلام كانوا قد دخلوا في الإيمان مع نوح عليه السلام. بعد ما هلك من قوم نوح، قال الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. شوف هذه الأرض جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فابتلعت هذه الأرض جميع هذه المياه في لحظات يسيرة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، توقفي عن إنزال هذه الأمطار، وغيض الماء، نقص الماء، واستوت على الجودي، استوت هذه السفينة مرة أخرى على البر. والجودي قيل هو جبل في الموصل، وقيل أنه اسم جنس فيشمل كل جبل في هذه الدنيا. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لحظات يسيرة كأن حلم، أمواج وعذاب وهلاك لأمة كاملة، شعب كامل أهلكهم الله عز وجل في لحظات يسيرة. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، يمهل الكافرين ويمهل الظالمين، لكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. بعد هذا الهلاك والعذاب قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لأن الله عز وجل وعد نوح عليه السلام أن ينجي أهله، وهنا نوح عليه السلام يسأل الله عز وجل، يقول: ابني من أهلي، لماذا لم ينجو مع بقية أهل الإيمان وأنت وعدتني أن تنجي أهلي؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية عمل غير صالح، أي سؤالك ودعاؤك يا نوح أن نجعل ابنك الكافر مع أهل الإيمان في هذه السفينة، هذا الدعاء وهذا السؤال عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تعلم هل هذا الأمر فيه خير أم فيه شر، أنت ما تعلم هذا الأمر، إنما الأمر والعلم عند الله عز وجل. وقيل أن إركابنا لهذا الكافر مع أهل الإيمان في السفينة هذا العمل غير صالح، لأن جزاء هذا الكافر أن يهلك مع بقية الكافرين، فكيف ننجي هذا الكافر ونركبه في السفينة مع بقية أهل الإيمان وهو لم يؤمن، فحاله حال بقية الكافرين، فهذا الفعل منا عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة: إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، أي إنه عمل عملا غير صالح، عمل عمل أهل الكفر وأهل الشرك، لذلك لم ينجو مع أهل الإيمان في هذه السفينة. في هذا القدر من القصة جملة من الفوائد: الأولى أن الإنسان دائما يكون قلبه معلقا بالله عز وجل، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في جميع أحواله. دائما الإنسان يستحضر الإعانة من الله عز وجل. ذلك أنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين كل يوم 17 مرة، هذا فقط في صلوات الفريضة. استحضر هذا الأمر، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ساعة، يوم، يومين، شهر، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه اللحظة اليسيرة لا تكلني إلى نفسي. وهذا دعاء عظيم يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه معلقا بالله عز وجل. فالإنسان يقتدي بالأنبياء في تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ذلك مثلا من الأخطاء التي يذكرها بعض علماء النفس وعلماء الاجتماع، يقول عندما تريد أن تشجع نفسك يقول: قف أمام المرآة وقل: أنا قوي وأنا شجاع وأنا سأفعل كذا وسأفعل كذا. هذا خطأ. لابد أنك تقول: أنا قوي بالله، أنا شجاع بالله، أنا سأفعل بإذن الله، أنا أستطيع بإذن الله. وإلا لو وكلت إلى نفسك فإن النفس ضعيفة، وإن النفس لأمارة بالسوء. فدائما الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد الشفقة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات تجاه أبنائهم. وينبغي على الإنسان دائما أن يكون حريصا وبارا بوالديه. الأمر الثالث أن الإنسان ما يعارض نصوص الكتاب والسنة بعقله. دائما استحضر أن عقلك صغير، أن عقلك قد لا يستوعب كثير من الأمور الغيبية ومن الحكم الإلهية. لذلك دائما قل: سمعنا وأطعنا. أنت لما كنت صغير يأتونك والديك يمنعونك من كثير من الأمور. أنت صغير، عقلك صغير، تظن أن والديك هم أعداء لك، وتظن أن والديك يمنعونك من حرياتك، وتظن أن والديك يقسون عليك في هذا الأمر، وما تعلم أن والديك ما منعوك من هذه الأمور إلا لمصلحة لك، لكن عقلك صغير ما يستوعب هذه المصلحة. وهكذا الإنسان في طيلة حياته عقله بالنسبة لأوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل وحكم الله عز وجل يعتبر صغير، قد ما يستوعب كثير من الأمور. لكن الإنسان دائما يقول: سمعنا وأطعنا، ويسلم لأمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.